والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الخلاف المعروف في تفسير القرء، وأن المرأة الحائض التي تحيض مستقيمة الحيض، والتي لا إشكال في أنها تعتد بالأقراء أو بالقروء كما في الآية الكريمة، ما هو المقصود بالأقراء؟ ما هو المقصود بالقروء؟ ما هو المقصود بالقرء؟ هل هو الحائض وتكون عدتها ثلاثة حيض، أو بالأطهار فتكون عدتها ثلاثة أطهار؟ هذا خلاف كما ذكرنا في الدرس السابق. وما ذكرنا الروايات أو لا؟ أعتقد ما ذكرناها. وقراءة الروايات مهمة جدا حتى نطلع على كيفية الجمع بين هذه الروايات المتعارضة بدوان. قلنا في الدرس السابق على ما تغطر أن الروايات تنقسم إلى طائفتين كما هو واضح. الطائفة الأولى تدل على تفسير القرء بالطهر، والطائفة الثانية تدل على أن المراد به هو الحيض. طبعا قبل أن نقرأ الروايات، الثمر العملية بينهما واضحة جدا. إذا قلنا ثلاثة أطهار فهي تخرج من العدة بمجرد دخولها في الحيض الثالثة، أما إذا قلنا بأن العدة ثلاثة قروء بمعنى الحيض فلا تنتهي من العدة إلا إذا أكملت الحيض الثالثة. يعني لو طلقها في طهر فيحسب هذا الطهر طهرا، إذا حاضت وطهرت هذا طهران، إذا حاضت وطهرت هذا الطهر الشنو الثالث. بمجرد أن تدخل في الحيض الثالثة هي أكملت ثلاثة أطهار وخرجت عن من؟ عن العدة، فيجوز الزواج بها لشخص آخر. لماذا؟ لأن أكملت ثلاثة أطهار. طبعا بناء على احتساب الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار كما هو واضح وسيأتي إشارة إليه في نفس الروايات أيضا. بينما إذا قلنا أنها تعدد بثلاثة قروء بمعنى الحيض فلا يكفي هذا، لأنه إذا طلقها في طهر ثم حاضت هذا حيض واحد، ثم طهرت ثم حاضت هذا حيض ثاني، ثم طهرت ثم حاضت، لابد أن تكمل هذا الحيض الثالث حتى تكون قد فرغت من عدتها. واضح؟ ففي ثمرة تقع بين الرأيين في مدة الحيض الثالث على الرأي الأول، تخرج من العدة من بداية الحيض حتى تحرز أنه اعتدت بثلاثة أطهار، بينما على الرأي الثاني تحتاج إلى أن تنهي مدة الحيض وتكمل الحيض حتى تحرز أنها اعتدت بثلاثة قروء بمعنى الحيض. زين. الروايات كما قلنا مختلفة. الآن نقرأ روايات الطائفة الأولى. روايات الطائفة الأولى موجودة في الباب الخامس عشر من أبواب الحيض، وهي روايات كثيرة. الحديث الأول من الباب نفسه وهي صحيح الزرارة. الزرارة في هاي الطائفة إلى صحاح كثيرة، لعلها تبلغ ما أدري سبعة أو عشر روايات صحيحة لزرارة تدخل في الطائفة الأولى. الحديث الأول عن أبي جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيض الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج. إذا دخلت في الحيض الثالثة، مو إذا أكملت الحيض الثالثة، بمجرد أن تدخل في الحيض الثالثة هي خلصت، انتهت عدتها. وهذا يعني بشكل واضح أن الاعتداد لها يكون بثلاثة شنو؟ بثلاثة أطهار. قلت له زرارة أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيض الثالثة. يعني روى عن علي عكس هذا، أنه العدة تستمر إلى أن تغتسل من الحيض الثالثة حتى تكمل ثلاثة قروء، بمعنى شنو؟ بمعنى الحيض. فقال كذبوا على في نقلهم عن علي عليه السلام. وسنلاحظ من الروايات الأخرى أنه أئمة عليهم السلام كانوا ينكرون هذا المعنى الذي ينسبه العامة، ولا زالوا يعني لا زالوا مقصودي في زمان متأخر عن الروايات أيضا ينسبون إلى علي عليه السلام ذلك، وهو أن خروجها من العدة يتوقف على انتهائها من الحيضة شنو؟ الثالثة. هاي رواية. الرواية الثانية أيضا له، وهي نقراها بالترتيب السنيش إن نروح الرواية زرارة. الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي رواية لإسماعيل الجعفي وهي صحيحة السند، يرويها الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي وكلهم ثقات. عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيض الثالثة. يعني إذا وقعت في الدم من الحيض الثالثة خرجت من العدة وهو لا يملك حق شنو ارجع. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة. الرواية الأخرى الحديث الثالث في نفس الباب اللي هي صحيحة لزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع. بعد لا كورث ولا لا ترث ولا تورث، شو وقت؟ إذا حتى ترى الدم الثالث. وهذا أيضا يدل بشكل واضح على ما قلنا. هذه أيضا رواية. الحديث الآخر اللي هو الرابع اللي هي صحيحة لزرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني سمعت ربيعة الرأي، هذا من فقهاء وعلماء العامة، إني سمعت زرارة يقول ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيض الثالثة بانت منه. هذا الرأي هو رأي الإمامية، فقد بانت منه، وإنما القرء ما بين الحيضتين، يعني القرء شنو؟ طاهر. وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، يعني أن هذا رأي ارتآه ورأي له. فقال أبو جعفر عليه السلام كذب لعمري ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن علي عليه السلام. قال قلت له وما قال فيها علي عليه السلام؟ قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيض الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وإنما القرء ما بين الحيضتين. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة، وواضحة في إصرار الأئمة عليهم السلام خصوصا الإمام الباقر والإمام الصادق كما سيأتي رواية منقولة عن الإمام الباقر على إصرارهم على تثبيت هذا الرأي ونفي الرأي الآخر عن علي عليه السلام. الرواية المادرية الخامسة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال إذا رأت الدم من الحيض الثالثة فهي أملك بنفسها. هذه رواية دلالة واضحة سندها بمشكلة معلى ابن محمد. معلى ابن محمد ظاهر أنه لم تثبت وثاقته. الرواية الرابعة السادسة رواية لمحمد ابن مسلم الرواية سندها متام نقراها. قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين من؟ قال حين يطلع الدم من الحيض الثالثة تملك نفسها. لكن الرواية نفسها يرويها العياشي في تفسيره. الرواية السابعة وهي صحيحة لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة إذا رأت الدم من الحيض الثالثة فقد بانت منه. الرواية الثامنة أيضا لزرارة صحيحة السند قال المطلقة عن أبي عبد الله. هذه الرواية روايات السابقة كانت عن أبي جعفر عليه السلام أي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المطلقة تبين من أول قطرة من الحيض الثالثة. قال قلت بلغني أن ربيعة الرأي قال من رأيي أنها تبين عند أول قطرة. قال كذب ما هو من رأيه إنما هو شيء بلغه عن علي عليه السلام. يعني يظهر من الرواية أن الإمام كان يعلم بأن هذا يعني نسب رأي علي علما إليه عليه السلام. الرواية التاسعة وهي أيضا لزرارة وهي معتبرة قال أول دم عن أبي جعفر عليه السلام أول دم رأته من الحيض الثالثة فقد بانت منه. الرواية العاشرة وهي أيضا لزرارة صحيحة السند يعني الحديث العاشر قال سمعته يقول عن أبي جعفر عليه السلام المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرع الأخير. الرواية الرواية الحادي عشر رواية لإسماعيل الجعفي وهي أيضا صحيحة السند رواية أخرى تقدمت رواية لإسماعيل الجعفي أيضا عن أبي جعفر عليه السلام فالرجل يطلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث. زين هذه الروايات التي تدل على عمدة الروايات هذا الظاهر تدل على تدخل في الطائفة الأولى ولعل هناك روايات أخرى موجودة. الطائفة الثانية الروايات المستدل بها المذكورة فيها هي عبارة عن الحديث الثاني عشر في الباب نفسه اللي هو رواية لعبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل امرأة ينسبه للإمام علي عليه السلام طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة. هذا خلاف الروايات السابقة وهو الذي ينسبه العامة علما إلى علي عليه السلام ما لم تغتسل من الثالثة. ها عبد الميمون عن أبي لا إمام الصادق عليه السلام يعني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه يعني عن الإمام الباقر قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته. هاي الرواية وإن عبر عنها بالموثقة في بعض كتب الاستدلال كالحدات وغيرها، لكن ظاهر أنها ضعيفة سندا بمحمد بن الحسن بن الجاهم، لم يثبت توثيق هذا الرجل. عبد الله بن ميمون نفسه القداح ثقة بلا أشكال، لكن من يروي عنه باقي السند أما ما بيشي شيخ الطوسي بإسنادي عن علي بن حسن الفضال، نخلصنا من مشكلته، فما بي إلا محمد بن الحسن ابن شنو ابن الجاهم، لم يثبت توثيقه. الرواية الثانية التي يستدل بها على القول الآخر هي مرسلة إسحاق بن عمار، اللي هي الحديث الثالث عشر في الباب نفسه، الحديث الثالث عشر. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسحاق بن عمار عمن حدثه. رواية ما بيها مشكلة من حيث السند إلا هذا الإرسال، إسحاق بن عمار عمن حدثه، اللي ما يعتني بهذا الإرسال إن إسحاق ما يروي إلا كذا نهدته عليه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال اذهبي إلى هذا فاسأليه، يعني علي عليه السلام، فقالت لعلي عليه السلام إن زوجي طلقني. قال غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول فيقول فتقول يلعب. قال فقال لها انطلقي إليه فإنه أعلمنا. قال فقال لها علي عليه السلام غسلت فرجك؟ قالت لا. قال فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. كان فهم من هذه الرواية أن غسل الفرج يعني شنو؟ يعني الاغتسال من الحيض، فتدل على القول شنو الآخر، يقول قبل ذلك زوجك شنو أحق بك، فالعدة باقية وهي مستمرة إلى أن شنو إلى أن تغتسل من الحيض الثالثة. هذه أيضا من أدلة القول الآخر. والروايتان فيهما مشكلة سندية، كلتا الروايتين المتقدمتين لا يخلوان من مشكلة في السند. الرواية الأخرى اللي هي صحيحة السند هي هذا كان يا حديث 13 صحيحة الحلبي. نرجع إلى باب 14 الآن، صحيحة الحلبي باب 14 الحديث السابع. قال وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها، اقرناها في درس السابق وجعلناها من أدلة اللي تخص العدة بالقروء بيش بالمستقيمة الحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حياض. ما أدري قرأت صحيحة حياض تقرأ لو لا ما أدري، وهي ثلاث حياض ظاهرا هكذا تقرأ، صريحة في أن المراد بالقرء هي ثلاثة قروء وهي ثلاثة حياض. هاي أيضا تكون من أدلة القول الآخر وهي تامة سندان. نفس هاي الرواية يعني نفس هذا المضمون والمتن يروي أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب بسند صحيح عن أبي بصير نفسه، فهي رواية ثانية تعتبر مقابل صحيحة الحلبي وهي صحيحة لمن؟ لأبي بصير. لا ماكو احتمال وهي ثلاثة وهي قال عدة التي تحين ويستقيمها ثلاثة قرون. ليش؟ قال هاي روايتين إذن لأن صحيحات السند للحلبي ولأبي بصير. الحديث الآخر رواية علي بن جعفر اللي هي الحديث الثامن في نفس هذا الباب، باب الرابع عشر، يروي الرواية عبد الله بن جعفر يعني الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المطلقة كم عدتها، فقال ثلاث حياض تعتد أول تطليقة. هذا السند بمشكلة عبد الله بن الحسن، المشكلة المعروفة، وإلا هاي روايات كثيرة جدا يرويها الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، لكن عبد الله جد سيد جد الحميري، لكن عبد الله بن الحسن لم يثبت توثيقه. نعم هاي الرواية رواها علي بن جعفر مباشرة في كتابه علي بن جعفر في مسائل علي بن جعفر رواها، لكنه هذا أيضا سنده بمشكلة تكلمنا عنها في بحث مستقل، وانتهينا إلى نتيجة أن ما يرويه صاحب الوسائل عن كتاب مسائل علي بن جعفر مباشرة ما يملك صاحب الوسائل له سند طريق صحيح إلى كتاب مسائل علي بن جعفر، طبعا خلافا للمعروف والمشهور سيد الخوي، وتلامذته كلهم تقريبا يلتزمون بصحة ما يرويه صاحب الوسائل عن مسائل علي بن جعفر مباشرة ويقولون إلى طريقة صحيح، لكن الظاهر أنه ليس له طريقة هو نفس طريق صاحب البحار، وطريق صاحب البحار ضعيف كما ذكرنا ذلك في بحث الرجالي بشكل مفصل. من هنا هاي الرواية أيضا فيها مشكلة سندية. فإذا إلى هنا ما تم عندنا من الطائفة الثانية إلا روايتين صحيحتين، صحيحة الحلبي وصحيحة أبي بصير. زين عندنا رواية عبد الله بن ميمون قريناها مو قريناها، أكو صحيحة محمد بن مسلم اللي هي في الباب الخامس عشر الحديث الخامس عشر، بلي الحديث الخامس عشر رواية تامة سندا، هاي ثلاث رواية صحيحة في الطائفة الثانية الصغيرة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليق على طهر من غير جماع قال يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة. هذه الرواية كلش واضح في الرأي الثاني، هو أملك بها الطلاق رجعي، هو أملك برجعتها ما لم تحل لها شنو الصلاة، ومتى تحل لها الصلاة؟ إذا خرجت من حيضتها الثالثة، إذا خرجت من حيضتها الثالثة. قبل أن تحل لها الصلاة ما دامت في الحيضة الثالثة هو شنو؟ هو أملك، يستطيع أن يرجع بها. متى لا يستطيع أن يرجع بها؟ إذا حلت لها الصلاة، يعني إذا طهرت من الحيضة الثالثة. هذه رواية ثالثة. الرواية الأخرى رواية الحسن بن زياد اللي هي الحديث السادس عشر في نفس الباب الخامس عشر، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد. الحسن بن زياد أعتقد مر مرارا أنه مشترك بين العطار الثقة وبين الصيقل المجهول، وهما في طبقة واحدة، وتشخيص أحدهما لا يخلو من صعوبة إنصافا. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوليين حتى تغتسل. حتى تغتسل، مو حتى شنو تدخل في الحيضة الثالثة أو حتى ترندم. هاي أيضا رواية. أكو رواية أخرى قريناها ظاهر مرسلة إسحاق قريناها مو أي. هاي الرواية أيضا سندها بخدشة. إذن إلى هنا لم يتم عندنا من الطائفة الثانية إلا ثلاثة روايات صحيحة، صحيح الحلبي ولأبي أبي بصير ولمحمد ابن مسلم، بينما الطائفة الأولى اشتملت على روايات كثيرة جدا صحيحة السند. من هنا يقع التعارض بعد تمامية السند بعض أخبار الطائفة الثانية، يقع التعارض بينها وبين أخبار الطائفة الأولى، فماذا نصنع لحل هذا التعارض؟ المعروف بينهم في بين فقهائنا هو الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على التقية، حمل الطائفة الثانية على التقية. واضح أنه من مرجحات باب التعارض وترجيح المخالف للعامة على الموافق لهم، وروايات الطائفة الثانية موافقة للعامة على ما ذكروه، فتتقدم عليها أخبار الطائفة الأولى باعتبار مخالفتها لرأي شنو العامة. معظم الكتب الاستدلالية يذكرون هذا الوجه إما اختيارا وإما ذكرا، يعني أو يعني إما أنه هو التعبير مو صحيح، إما أنه هو الوجه المنحصر لترجيح أخبار الطائفة الأولى على الثانية، وإما باعتباره أحد الوجوه الموجبة لترجيح أخبار الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية. هذا الوجه هل هو تام أو ليس تام؟ الذي يبدو بعد المراجعة أن الالتزام به مشكل ولا يخلو من صعوبة، والسر في ذلك هو أن هذه المسألة عند العامة هي محل خلاف، هي محل خلاف كبير بينهم. وأنا مراجعت كتب يفهم منها آراء العامة، كتب معتمدة، وواضح جدا من خلال هاي الكتب هو أن هذه المسألة محل خلاف فيما بينهم. ويكفي لإثبات هذا أن أنقل لكم نص من بداية المجتهد اللي هم كتبهم اللي يعتمد عليها على الأقل فيما تنقل عن آراء العامة. واضح جدا أن المسألة خلافية في هذا الكتاب. نقل ذهاب جماعة من الصحابة في الجزء الثاني صفحة 88، نقل ذهاب جماعة من الصحابة ومن فقهاء العامة إلى أن الأقراء هي الأطهار، وذكر نماذج من هؤلاء مثل ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة، ومن الفقهاء مالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبي ثور وجماعة. كل هؤلاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنها بمعنى الأطهار، وذهب آخرون إلى أنها بمعنى الحيض، منهم أبو حنيفة من أصحاب القول الآخر أبو حنيفة، وهذا هو اللي يفسر ما ورد في صحيحة زرارة الأولى قال لنا أهل العراق يقولون شنو، يقولون كذا، فقال كذبوا أبو حنيفة. فالظاهر الرأي السائد في العراق كان هو الرأي الآخر، لكن الرأي السائد في 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 المدينة هو ماذا؟ هو سماده في المدينة، بس الرأي الآخر هو الرأي الموافق أن المالكي والشافعي لا
المدينة.
إيه بلى. زين. هذا راجعة كتب أخرى أيضا واضح جدا، راجعة تفسير القرطبي واضح جدا، أصلا هو يختار هذا الرأي اللي يعني نختاره ويدافع عنه وينسبه أيضا إلى كثير من الصحابة وإلى من فقهاء الأمصار وفقهاء المذاهب. فيبدو أن المسألة، هذا اللي يقول أن المسألة خلافية، محل خلاف فيما بين العامة، ليس لهم رأي واحد، جمهورهم لم يتبع رأيا واحدا، جمهور العامة، جمهور علماء العامة لم يتبع رأيا واحدا، وإنما هو المسألة في زمانهم محل خلاف. ويبدو أن هذا الخلاف موجود في زمان صدور رواياتنا، يعني في زمان صدور رواياتنا من الطائفة الأولى والطائفة الثانية، يعني خصوص الطائفة الثانية المروية عن الصادقين عليهم السلام، إمام الباقر والإمام الصادق. يبدو أنه في هذا الزمان المسألة عند العامة هي محل ماذا؟ محل خلاف، وهذا يعني يصعب معه الالتزام بحمل الروايات الطائفة الثانية على أنها قيلت تقية لا لبيان الحكم الواقعي، وإنما لبيان الحكم شنو؟ تقيتي، إذ لا تقيت في المقام، إذ لا خوف. ويؤكد هذا، يدعم هذا، يعيد هذا ما شئت فعبر، هو بعض الروايات أخبار الطائفة الأولى اللي واضح أن الإمام ماخذ حريته في مقام التعبير وفي مقام المناقشة ويكذب ربيعة الرأي، مو كم مرة رواية صحيحة يقول كذبة كذبة، وينفي بضرس قاطع ما رواه عن علي عليه السلام. اي ما يخالف، بس بالنتيجة من هو التزم بالرأي، هو اول ما سئل عن الرأي فالتزم بهذا الرأي، ثم قال له بانه ربيع الرأي يقول بانه كذا، قال لا كذب في نقله. يبدو انه اكو نوع من الانفتاح، يعني ماكو مضايقة، ماكو اسلوب تقية يعبر عن رأيه. ما اريد اقول هذا، قد يكون في تلك الروايات ماكو تقية، لكن في روايات الطائفة الثانية اكو شنو؟ اكو تقية، لكن اقول هذا لا يخلو من تأييد لأن هذه المسألة اكو مجال لشنو؟ لطرح الرأي الصحيح وتكذيب الرأي شنو؟ الآخر. وهذا معناه انه يعني يعيد ان الروايات الطائفة الثانية لم تصدر الا بداعي بيان الحكم الواقعي، لأنها صدرت بداعي بيان الحكم التقيتي. الالتزام بهذا الجمع انصافا لا يخلو من صعوبة، وإن كان يعني فقهاءنا التزموا بهذا الاعتبار. زين، كيف نجمع بين الطائفتين؟ الوجه الآخر للجمع غير الوجه المتقدم هو دعوة تقديم أخبار الطائفة الأولى أيضا، لكن لا على أساس مخالفتها للعامة، وإنما على أساس موافقتها للكتاب، على أساس موافقتها للكتاب. وأحد وجوه تقديم في باب التعارض هو الموافقة للكتاب. هذا المطلب يمكن أن يقرب بتقريبين، يعني موافقة أخبار الطائفة الأولى لظاهر الكتاب للكتاب يمكن أن يقرب بتقريبين. التقريب الأول مبني على دعوى أن القرء في الآية الشريفة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أن القرء ظاهر في الطهر، ظاهر في الطهر لغتان. هاي الدعوة إذا تمت يكون ظاهر الآية بناء على هذه الدعوة هو شنو؟ ثلاثة أطهار. فالروايات الطائفة الأولى تكون موافقة لظاهر الكتاب، وروايات الطائفة الثانية تكون مخالفة لظاهر الكتاب، فتتقدم الأولى على الثانية. خب هذا منين نجيبه؟ أن القرء معناه الطهر للحيض، وإن كان لا إشكال أنه يطلق على كل منهما بلا إشكال، ما كل نزاع في هذا. هذا نجيبه في الحقيقة من تتبع كلمات اللغويين، خصوصا اللغويين اللي يهتمون بالجذر الأصلي للكلمة والمادة الأساسية للكلمة ويذكرون معانيها. يبدو من خلال كلماتهم بعد مراجعة كلمات بعضهم طبعا، يبدو أن المادة الأصلية للكلمة تفيد معنى الجمع والضم، والضم جمع والضم المادة الأصلية للكلمة، ولذا المشتقات من هاي المادة أيضا تدل على ذلك. أنا أذكر نص قديم من كتب اللغوية اللي هو كتاب العين اللي هو مورد اعتماد للخليل بن أحمد، هيك يقول القرء يقول يشبه حوض ضخم يفرغ فيه الماء من الحوض الضخم يرده الإبل والغنم. يعني اكو حوض كبير كلش، حوض اصغر منه يشبه الحوض الضخم يتعبر عنه، هذا يقول يفرغ فيه الماء من الحوض شنو الضخم يجتمع من هذا يرده الإبل وشنو والغنم، ويقول انه يصنع من خشب. ثم قال المقاري جفان يقرأ فيها الأضياف، يقرأ فيها الأضياف، والمقرأ مجتمع ماء كثير، والمدة تقري في الجرح أي تجتمع في الجرح، مدة تجتمع في الجرح وهكذا في المعاني من هالقبيل ذكرها. قرية أما في مجتمع ناس، مجتمع كذا، مجتمع شو اسمه. من هذا يبدو أن المادة الأصلية للكلمة تفيد معنى الجمع، لكن الجمع الذي نقدر نقول كما عبر عن ذلك السيد طباطبائي قدس الله نفسه في الميزان، يقول الجمع الذي يعقبه التصريف، يعقبه التفريغ، جمع لكن يعقبه ماذا؟ التفريغ والتصريف، كما هو المناسب لهذا، ما يجتمع ثم يصرف، يصرف في مكان آخر أو يفرغ من مكانه. مدة تجتمع في الجرح ثم شنو؟ تنفجر، تذهب، فتشيء من هذا القبيل. من الواضح أن هذا المعنى يتعين انطباق اليمن على الطهر باعتبار أنه يجتمع فيه الدم ثم يعقب ذلك ماذا؟ سيلان وخروج. فالأنسب في القرء هو الطهر وليس ماذا؟ الحيض. هذا الذي يمكن أن يذكر في التقريب الأول لاستفادة أن الأخبار الطائفة الأولى موافقة لمن؟ أن موافقة لظاهر الكتاب. التقريب الثاني يجي الكلام بكافي على المقدار، وصلى الله على محمد.